نعم. في آخر مرة عند الكلام الحديث على آخر ما نزل من القرآن والعلماء ذكروا أواخر موضوعية، يعني على آخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وآية الربا وآية المداينة آخر ما نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآية ثلاث يعني تفصيلات من سورة البقرة هي آخر ما نزل. هذا لم يمنع العلماء من الكلام على أواخر موضوعية. أواخر موضوعية يعني أحكام كثيرة، مثلا بالنسبة للخمر إيه آخر الآيات نزولا؟ قد يقول البعض آخر الآيات نزولا مثلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، هل هذه آخر آية نزلت على رسول الله؟ لا، وما يقصد هو ذلك، ويقصد آخر الآيات نزولا بالنسبة لحكم الخمر. وتفهم أنت ما هي آخر الآيات نزولا بالنسبة لذكر النساء؟ مثلا قوله سبحانه ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ونزلت إن المسلمين والمسلمات، ونزلت هذه الآية فهي آخر الثلاثة نزولا بالنسبة للآيات التي ذكرت فيها النساء. وبالتالي فالعالم إذا ما قال آخر الآيات نزولا ما يقصد أنها آخر القرآن في النزول على النبي، لا، يقصد آخر الآيات بالنسبة للحكم الموضوعي، بالنسبة لما ذكر فيه النساء، بالنسبة لحكم القتل. مثلا أن ابن عباس يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هي آخر ما نزل وما نسخ شيء بالنسبة لحكم القتل، لأنها آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة، هذه مسألة تكلم العلماء على أسباب النزول، علم من جملة علوم للقرآن، وبتجد كتب أفردته بالذكر وبالحديث، وكتب أخرى جعلته موضوع من موضوعات علوم القرآن، في كتب كتاب الواحدي في أسباب النزول، وتكلمون على سورة سورة، قد تجد مثلا في السورة السورة فيها 100 آية، ما تكلم إلا على سبب نزول آية واحدة من السورة، وذلك لأنه لا يتلمس لكل آية سببا للنزول، سبب أن القرآن كان ينزل ابتداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب الوقائع والأحداث، فكم يتنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، ومناسبات حدث نزل القرآن بشأنها متلمس لها سبب للنزول، ولكن مش كل الآيات في السورة الواحدة لها سبب نزول، لا، بل تجد آية واحدة مثلا لما ظاهر أوس بن الصامت من زوجته خولة مثلا بنت ثعلبة، وذهبت هي تشتكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله لما كبر سني ظهر مني، نذرت له بطني حتى إذا ما كبر سني وانقطع ولدي ظهر مني، اللهم إني أشكو إليك. وأم المؤمنين عائشة في حجرتها رضوان الله عليها تسمع، فقلت تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خول ويخفى علي بعضه، إذ نزل قوله تعالى قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، الله يسمع تحاوركما. الحاصل أفرده بالتصنيف جماعة كما يقول السيوطي أقدمهم عليه ابن المديني شيخ البخاري، ومن أشهرها كتاب الواحدي على ما فيه من إعواز، أي يعني فقر في المادة، وقد اختصره في جعبري فحذف أزانيده ولم يزد عليه شيئا. والكتاب كتاب الواحدي ما زال موجود يعني مطبوع في أسباب النزول، وألف فيه شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر كتابا مات عنه مسودة، فلم نقف عليه كاملا، وقد ألفت فيه كتابا حافلا موجزا محررا لم يؤلف مثله في هذا النوع. الكلمة هذه دائما ما تثار على ألسنة أهل العلم وهم ما يقصدون يعني نوع الكبر والفخر والخيلاء، لا يقصدون ذلك أو العجب بالنفس. لابد من إحسان الظن بعلماء الأمة يقصدون شحذ الهمم على التهاب الكتاب أو المادة العلمية الموجودة في الكتاب، وهو بالأجر والثواب ينتشر علمه والدال على خير كفى علم. ونبهه أنت بصدد لا أقول جوهرة ثمينة، ما هو أغلى من الجواهر، علوم نافعة تحيا بها القلوب تنير العقول. ولذلك تجد السيوطي، وفي كلمة كما ذكرنا تكرهها يعني على ألسنة معظم العلماء، يقول وقد ألفت فيه كتابا حافلا موجزا، حافلا انظر موجز محمد لم يؤلف مثله، لم يؤلف مثله في هذا النوع، سميته لباب المقول في أسباب النزول. قال الجعبري نزول القرآن على قسمين، قسم نزل ابتداء وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال، وفي هذا النوع المساد. فالقرآن كان يتنزل ابتداء على النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم نزل عقب الواقعة أو يسألونك عن المحيط كل وحدة، يسألونك عن الشاهد الحرام قتال فيه، يسألونك عن الروح، يسألونك عن كذا، ويتنزل القرآن مثلا عن الفتنة الذين آمنوا بربهم مثلا، فيتنزل القرآن بالإجابة. المسألة الأولى، زعم زاعم أنه لا طائل تحت هذا الفن لجريانه مجرى التاريخ وأخطأ في ذلك، بل له فوائد. بعض قال إن معرفة أسباب نزول الآيات مفيش فايدة، فهو حيرد على هذا الزعم وعلى هذا القول. جملة الفوائد، معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، ومنها تخصيص الحكم به، ممكن الحكم عام نخصه بالحادثة أو بسبب النزول، ومنها تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب، وإن كان الصحيح قول الجمهور العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن لما كان فيها قدر من خلاف بعض العبرة بخصوص السبب فمتكة، دي فائدة عندما مال لهذا القول الاجتهادي. ومنها أن اللفظ قد يكون عاما ويقوم الدليل على تخصيصه، فإذا عرف السبب فصلنا التخصيص على ما عدا صورته، فإن دخول صورة السبب قطعي، واضح هذه الكلمة، وإخراجها بالاجتهاد ممنوع كما حكى الإجماع عليه القاضي أبو بكر في التقريب والالتفات إلى من شذ فجوز ذلك، ومنها الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال. قال الواحدي لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها، من أسباب المعينة على فهم الآيات وفهم الأحكام. إذا كان الآية سبب نزول، إذا كان الآية سبب نزول، وقال ابن دقيق العيد بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن. قال ابن تيمية معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يولد العلم بالمسبب. وقد أشكل على مروان بن الحكم معنى قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، أنت حتستخدم المسألة هذه فعلا معرفة أسباب النزول ونحو ذلك، وقد كان بعض غلاة التكفير لربما أتوا بالآيات التي نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين، تقول كمان مستحق إما تعدي إلى الكفار، المسلم حتى لو تلبس بصفة كيف تخرج أنت من الملة، لابد من إقامة حجة رسالية، لابد من كذا، لابد من كذا، انظر. فكان هذا هو شأن الخوارج، وما زالت خوارج العصر أو بعض ولاة التكفير من أهل العصر ينحو لهم شبهات لهم شبهات. لربما مثلا لو الإنسان أتى كبيرة من الكبائر أو معصية مثلا ختم له بالنار، قل لك انظر هذا دليل على أن مرتكب الكبيرة، حتى الكلمة تفرض على جهة الخصوص، مثلا ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه، فتقل على ظاهرها، بمعنى إن قتلوا على سبيل مثلا استحلال حرام يكون خالد في النار، مستخفا بالشرعي مستهزئا بالكافر خالد في النار، وقد يحمل الخلود على طول المكث. انظر يقول خلد الله ملكا، فالخلود بمعنى طول المكث بسبب ارتكاب جريمة القتل على جهة العمد، سبق إصرار وترصد، سبق إصرار وترصد، فالمسألة تتطلب فهما. ما الذي نزل في هذه الآية؟ على أي وجه ستحمل هذه الآية؟ هل يجوز التكفير بالكبيرة؟ مثلا محتاج أنت لمعرفة وتتبع أسباب النزول. فالرجل والحجم أشكل عليه قوله سبحانه: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، وقال: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. حتى بان له ابن عباس أن الآية نزلت في أهل الكتاب، إذا كان كل واحد هيفرح بشيء لا لم يفعله ده معنى كده أن كل الناس هتعذب، هو اللي أساء فهم الآية. فابن عباس رد عليه بأي شيء: إنها نزلت في أهل الكتاب، نزل في أهل الكتاب حين سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، وأروا أنهم أخبروه بما سألهم عنه واستحملوا بذلك إليه أخرجه الشيخان. وعن نفس القضية: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. استشكال الصحابة قالوا: أيون لم يظلم نفسه؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم معنى الآية، وأن الظلم هنا بمعنى الشرك. ألم تقرأوا إلى قول لقمان لابنه وهو يعظه: إن الشرك لظلم عظيم؟ فممكن يلتبس الأمر ويزول الإشكال بمعرفة القصة، بمعرفة القصة. وحكي عن عثمان بن مرعون وعمرو بن معد كلب أنهما كانا يقولان الخمر مباحة، ويحتجان بقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، ولو علم سبب نزولها لم يقول ذلك، لم يقول أن الخمر مباعه وهي رجس. يقول: وهو ان الناس قالوا لما حرمت الخمر كيف بمن قتلوا في سبيل الله ومات وكانوا يشربون الخمر، او تحريم الخمر نزل على مراحل، مات في سبيل الله بس كان بيشرب الخمر، وكان بيشرب الخمر قبل نزول تحريمها، فاستشكل الامر حيكون مصيرهم ايه؟ وصار الآيات نزلت في تحريمها وهي رجس فنزلت، أخرجه أحمد والنسائي وغيرهما، إلى ذلك من المواضع التي تتطلب معرفة أسباب النزول حتى نقف على معاني الآيات. وأسألك كل غريب على حق بلا شبهة ولا إشكال، وكنا قد وقفنا